إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأفأم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكرير والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. مستمعين الأعزاء، أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر. نتمنى أن تقضوا معنا وفقرات وبرامج هذه الفترة أطيب الأوقات. بداية أدعوكم لمرافقة رواء حيدر، وقد أعدت لكم نشرة لآخر الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. نفى البيت الأبيض الأمريكي اليوم كون إطلاق سراح 5 إيرانيين محتجزين لدى القوات الأمريكية في العراق وتسليمهم إلى الحكومة العراقية، نفى كونه مبادرة دبلوماسية إزاء طهران، قائلا أن التسليم جاء بموجب بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين واشنطن وبغداد. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي لشؤون الاتصالات الاستراتيجية دينيس ماكدونو قوله إن القرار جاء بناء على بنود الاتفاقية، حسب قوله للصحفيين على هامش قمة مجموعة الثمانية المعقودة حاليا في لاكويلا في إيطاليا. الوكالة نقلت أيضا عن وزير الخارجية هوشير زيباري تأكيده تسلم الحكومة العراقية المحتجزين، وذلك بموجب الاتفاقية الأمنية حسب قوله. لقي 41 شخصا في الأقل حتفهم اليوم الخميس في تفجيرات انتحارية في بغداد وفي تل عفر. في تل عفر سقط 34 قتيلا وأصيب حوالي 60 في تفجيرين، الأول بحزام ناسف والثاني بعد أن تجمع الناس حول المصابين. في بغداد سقط 7 قتلى وأصيب حوالي 20 في انفجار قنبلتين في أحد أسواق مدينة الصدر. قال خبراء في الآثار يعملون لمنظمة اليونسكو اليوم إن قوات التحالف ألحقت أضرارا بالغة بأحد أهم المواقع الأثرية في العالم وهي مدينة بابل. جاء ذلك في تقرير صدر عن منظمة اليونسكو في إطار تقييمها للأضرار التي لحقت بالمدينة، أشارت فيه إلى أن قوات التحالف ومتعهدين قاموا بحفر خنادق تمتد مئات من الأمتار داخل الموقع الأثري، كما قاموا بإزالة الأجزاء العليا من التلال واستخدموا عربات ثقيلة في المنطقة. يذكر أن قوات التحالف استخدمت الموقع كقاعدة عسكرية من عام 2003 حتى عام 2004 قبل إعادته إلى الهيئة العامة للآثار والتراث. قامت السلطات الإيرانية باحتجاز أحد العاملين في مركز الدفاع عن حقوق الإنسان الذي تديره شيرين عبادي الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحائزة جائزة نوبل للسلام. ناشطون في مجال حقوق الإنسان ذكروا أن الاعتقال تم يوم أمس الأربعاء، وأضافوا أن السلطات اعتقلت أيضا ما يزيد على 2000 شخص منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من الشهر الماضي. بين المعتقلين إصلاحيون وأكاديميون وطلبة وصحفيون. يذكر أن الإعلان عن فوز الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية أدى إلى مظاهرات عارمة مؤيدة لمنافسه الإصلاحي مير حسين موسوي. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. يواصل قادة مجموعة الثمانية اجتماعاتهم في إيطاليا بحضور ممثلين عن الدول ذات الاقتصادات الناشئة لمناقشة ارتفاع درجات الحرارة في الكرة الأرضية والقضايا المتعلقة بالتجارة الدولية. يترأس باراك أوباما الرئيس الأمريكي جلسة عصر هذا اليوم في مدينة لاكويلا الإيطالية التي دمرها زلزال في وقت سابق من هذا العام. وكان قادة المجموعة قد اتفقوا يوم أمس على قبول ارتفاع درجتين مئويتين فقط في العالم مقارنة بالفترة السابقة للنهضة الصناعية، كما تعهدوا بخفض انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 80% بحلول عام 2050. الدول ذات الاقتصادات الناشئة ترددت في الموافقة على خفض الانبعاث بنسب عالية حتى تتعهد الدول الغنية بمعونات مالية أضخم. الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون قال متحدثا على هامش قمة لاكويلا
They have historical and political responsibility.
تقع على دول مجموعة الثمانية مسؤولية تاريخية وسياسية، ومن المفترض بهم توفير دعم مالي وتقني كي تتمكن الدول النامية من المواكبة ومن خفض انبعاث الغازات، لأن هذه الدول لا تملك القدرات ولا الموارد الكافية وتتوقع مساعدات، وسأدعو من جانبي إلى ذلك. هذا وقد يناقش مؤتمر قمة مجموعة الثمانية اليوم دور العملة الأمريكية في التجارة الدولية أيضا. رشحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبشكل رسمي اليوم خوزيه مانويل باروزو لولاية ثانية لرئاسة المفوضية الأوروبية. رئيس وزراء السويد فريدريك رينفيلد الذي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي قال في بيان أصدره اليوم إن قادة الدول الأعضاء توصلوا إلى اتفاق بالإجماع على ترشيح باروزو. هذا ومن المفترض بالبرلمان الأوروبي إعطاء رأي في هذا القرار في وقت لاحق. وأخيرا أعلن مسؤولون أفغان اليوم مقتل 25 شخصا في وسط البلاد، بينهم 21 مدنيا وأربعة من رجال الشرطة. في هذه الأثناء قال حلف شمالي الأطلسي اليوم إن انفجار عبوة ناسفة في جنوب البلاد يوم أمس الأربعاء أدى إلى مقتل 2 من جنوده. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
التحية والترحاب بكم دائما أعزائنا المستمعين، معكم نبيل الحيدري وديار بامرني، وخلال هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر سنقدم عددا من تقارير المراسلين، فمن بغداد متابعة لآراء في مجلس النواب حول نقاط خلاف في مسودة قانون الانتخابات التشريعية، ومنتخب العراق يستعد في أربيل لملاقاة نظيره الفلسطيني في مباراة ودية تكسر حصارا على الملاعب العراقية، ومقترح المالكي بإجراء انتخابات محلية خاصة بكركوك يثير ردود أفعال متباينة، وصحفي بابل يحتجون على تجاوزات لأجهزة أمنية لبعض من زملائهم. وقبل ختام هذه الساعة سنبقى برفقة ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي المستمعين، لم تحسم اللجنة المختصة كل الخلافات بشأن المسودة الأخيرة لقانون الانتخابات التشريعية لمجلس النواب القادم، فقد بقيت الأسئلة قائمة حول طبيعة الدائرة الانتخابية وشكل القوائم الانتخابية مفتوحة كانت أم مغلقة، فضلا عن مقترحات أخرى مثل السماح للناخب باختيار 3 مرشحين بدلا عن 1. اللجنة القانونية كثفت من اجتماعاتها لحسم تعديل قانون الانتخابات قبل بدء العطلة الصيفية للبرلمان، والتفاصيل نتابعها في تقرير ليث أحمد من بغداد.
مسودة قانون الانتخابات التشريعية لمجلس النواب القادم لم تستطع أن تنهي الخلاف في وجهات النظر حول العديد من النقاط الرئيسية والمفصلية في الانتخابات والمتمثلة بشكل النظام الانتخابي إن كان مغلقا أم مفتوحا، وكذلك عدد الدوائر الانتخابية. فاللجنة المكلفة بإعداد مسودة هذا القانون اجتمعت مع أعضاء من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتمكن من تحديث ثوابت معينة، وتوصلت إلى عرض النقاط مختلف بشأنها للتصويت داخل مجلس النواب عند إقرار القانون، حسب ما أوضح نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية.
هي تحتوي طبعا في القضايا الرئيسية على عدة خيارات، لأن الكتل مختلفة حول هذه المسائل الأساسية التي من جملتها الدائرة الوحدة أو الدائرة المتعددة، القائمة المفتوحة أو القائمة المغلقة، شكل القائمة المفتوحة كيف يكون، هذه كلها مسائل يعني تبودلت فيها عدة وجهات نظر، وجرى الاتفاق داخل اللجنة على أنه وجهات النظر تكون على شكل خيارات تقدم للمجلس، ويترك للمجلس المؤقت أن يتخذ القرار بخصوص الخيار الذي يرتفعه الأغلبية.
التوافقات حول أي نقاط كانت؟
والله حول نسبة المرأة مثلا، الأقليات، أظن هذه مسائل يعني أعتقد فيها نوع من الاتفاق، خصوصا بالنسبة لموضوع المرأة، الإجراءات المتعلقة بالطعون وما شكل ذلك، تبقى هذه المسألة يعني القائمة المغلقة والمفتوحة وشكل المفتوحة ما هو، هاي فيها عدة خيارات، وأعتقد أن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس تتجه إلى تبني الدوائر المتعددة كما جرى الحال عليه في الانتخابات السابقة وفي انتخابات مجلس المحافظات مجالس المحافظات، وأيضا بالنسبة للقائمة المفتوحة أيضا أعتقد أن غالبية الأعضاء يتجهون إلى هذا الخيار.
مسودة قانون الانتخابات تضمنت مقترحات جديدة ومنها زيادة عدد المرشحين، وهو ما أشار إليه رئيس اللجنة القانونية بهاء العرجي.
أن تتسع قاعدة الترشيح وأن لا تكون الأحزاب متفردة في اتخاذ هذا القرار، هو أن نعطي لكل دائرة انتخابية 50% من عدد مرشحها. على سبيل المثال إذا كان هناك لبغداد 70 مقعدا فبالتالي ممكن أن يرشحوا في بغداد 105، أي نصف أكثر من العدد المرشحين حتى تتسع القاعدة الانتخابية. هذا حقيقة يوسع المشاركة ويعطي خيارات كثيرة للناخب.
من جهته أشار عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي إلى عدم تمكن المفوضية من الاستجابة لجميع المقترحات، موضحا أنها أعطت رأيها المهني لغرض الحفاظ على أصوات الناخبين دون ضياعها.
بعض الخيارات يمكن تطبيقها وبعض الخيارات من الصعوبة الفنية يمكن تطبيقها نتيجة للوقت المحدد ونتيجة لإمكانات الدولة العراقية، ولذلك كان اعطيناهم نصائح ومشورات فنية إضافة لوجود الفريق الدولي. المهم أنه هذا القانون سعى الله سوف يخرج في رأي قانوني وفني وكذلك برأي سياسي يمثل مصالح الكتل السياسية، وهذا شيء جيد بالنسبة للمفوضية أنه تكون مشتركة في وضع قانون انتخابات عن وضع عن طريق وضع الآراء الفنية بالأفكار والمقترحات التي يعطيها أعضاء مجلس النواب لوضعها في قانون الانتخابات القادم إن شاء الله.
نعم، أهم الأمور التي طرحت والتي وجدتم أنها ستشكل عقبات أمامكم؟
يعني حقيقة ليست هناك عقبات. كنا نوضح للكتل السياسية كما تعلمون أنه إذا ما كان لديها مقترح ما هو الجانب الإيجابي السلبي في كل مقترح، وبالتالي يكون الرأي المهني والفني هو الغالب في قانون الانتخابات حتى هذا القانون يحظى بمصداقية الشعب العراقي، وبالتالي يكون الأصوات التي سوف تكون في هذا العملية الانتخابية أقل ضررا وأقل خسارة، لأنه هذا القانون الانتخابات إذا ما وضع وهو بعيد عن الرأي الفني والمهني قد يواجه صعوبات فنية وقد تهدر كثير من الأصوات.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تشهد مدينة أربيل يوم الجمعة المقبل مباراة ودية بين المنتخب العراقي ونظيره الفلسطيني كجزء من برنامج تطوير المنتخب العراقي ومحاولة لكسر الحصار الذي حرم الملاعب العراقية من المباريات الدولية. ويرى الكثير من المعنيين للشأن الكروي أن هذه المباراة ستساعد في تعزيز رغبة الاتحاد المركزي لكرة القدم من أجل المطالبة برفع الحصار الرياضي عن الملاعب العراقية المفروض من قبل الفيفا منذ أكثر من 7 سنوات. تفاصيل مع أحمد الزبيدي مراسلنا من أربيل.
في محاولة لكسر الحصار الرياضي المفروض على الملاعب العراقية منذ أكثر من 7 سنوات، يحل المنتخب الفلسطيني ضيفا على المنتخب العراقي في مدينة أربيل من أجل إجراء مباراة ودية بين الفريقين يوم الجمعة القادم. من جانبه أعلن رئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم حسين سعيد أن المنتخب العراقي سيلاقي نظيره الفلسطيني في مباراتين وديتين، الأولى في أربيل والثانية في العاصمة بغداد. وأوضح سعيد في تصريح خاص بإذاعة العراق الحرة أنه تم الاتفاق مع رئيس الاتحاد الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب على إقامة مباراتين وديتين في بغداد وأربيل في إطار السعي لإنهاء حالة الحظر المفروضة على الكرة العراقية للعب على أراضيها. وأضاف رئيس الاتحاد أن المباراتين تجسدان رغبة الأجهزة الحكومية العراقية وسعيها لإنهاء حالة الحصار التي تواجهها الفرق والمنتخبات.
أعتقد هذه خطوة برهن للعالم بأن هناك مدن آمنة في العراق، وهناك بنية تحتية جيدة، وهناك مطارات، وهناك فنادق جيدة، وهناك جمهور كبير متعطش لمشاهدة ليست فقط الفريق الضيف وإنما نجوم منتخبنا اللي لبوا الدعوة بسرعة وجاءوا من أجل المشاركة في هذا الحدث. هذا الحدث أكيد لا يؤرشف، ونجاح هذا الحدث لا يعطينا فرصة وخطوة كبيرة من أجل استضافة المباريات الرسمية سواء على صعيد الأندية أو على صعيد المنتخبات.
في حين وصف نائب رئيس الاتحاد ناجي حمود هذه المباراة بأنها حدث كبير، كما إنها ستفتح الأبواب أمام استقدام عدد غير محدود من المنتخبات والفرق العراق من أجل إقامة مباريات ودية في المستقبل القريب.
هي انعطافة كبيرة في مسيرة الحركة الرياضية العراقية عموما وكرة القدم خصوصا، وأعتقد أن اتحاد كرة القدم قد ترجم عمليا رغبة الحكومتين أو الرغبة السياسية لدى البلدين في فلسطين وفي العراق لأن يتعاون الجميع من أجل كسر هذا الحصار. أنا أعتقد أنه هي قد تكون يعني ولادة جديدة لكرة القدم العراقية، لأنه حرم العراق من أن يلعب على أرضه، أنديته منتخباته حرمت أن تلعب على أرضها منذ سنين طويلة، وهذا يكلف كثيرا من الناحية المادية ومن ناحية رسالة كرة القدم إلى الشعب إلى الجمهور. أعتقد أن إعادة المباراة إلى العراق يعتبر حدث كبير.
المدرب ناظم شاكر الذي تم تعيينه بصورة مؤقتة لتدريب المنتخب العراقي خلال المبارتين التي ستقام إحداها في أربيل والثانية في بغداد يوم الاثنين القادم، أعلن الإذاعة العراق الحرة أن معظم اللاعبين غير جاهزين من الناحية البدنية خصوصا المحترفين منهم، إلا أن هذا الموضوع لن يسلب اللاعبين فرحتهم للمشاركة في هذه المباراة، معبرا عن أمله بأن تشهد المباراة حشدا جماهيريا من أجل دعم المنتخب العراقي.
يمكن ما أقدر أقول لك أنه لاعبين اللي شاركوا ببطولة القارات كلاعبين منتخب جاهزيتهم غير كاملة 100% من خلال مشاهدتي لهم ورؤيتي لهم للتمرين. السبب طبعا معروف لدى الجميع، لأنه اللاعبين كانوا على راحة تامة يعني بعد البطولة، فما كانوا مستعدين أنه ومتفاجأوا حقيقة، حتى احنا تفاجأنا أيضا ككادر تدريبي بهذه المباراة السريعة. حاليا احنا ما عدنا استعداد سوى أن نحافظ على لياقة اللاعبين المعتبر منها حقيقة، لأنه الفترة قصيرة، يصعب علينا أن ننطي اللاعب وحدات تدريبية مكثفة ولا شدة بالتمرين خوفا على الإصابات. مثل ما شفتوا السلقولين احنا سوينا نص ساعة طبعا تقسيمة الفريق، ومع التمرين صار كل ساعة وربع. يعني أأمل إن شاء الله حضور الجمهور الكريم وخصوصا جمهور أربيل الوفي المعتاد عليه يعني بحبه للرياضة وكرة القدم، عشقه لكرة القدم، أعتقد يجعل اللاعبين يعطون كل ما بجعبتهم في سبيل النتيجة طيبة وعرض جيد إن شاء الله يليق بسمعتهم وسمعة العراق.
هذا وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحث على هام زيارته سابقة للعراق التي التقى فيها مع رئيس الوزراء نور المالكي، بحث إمكانية زيارة المنتخب الفلسطيني للعراق وخوض لقاءات ودية مع المنتخب العراقي. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحرة، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
عندك عين تعاتبني وعندك عين وعندك عين وعندك عين تعاتبني. أترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي.
عندك عين تعاتبني تحكي عن الإخلاص الغالي. تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي.
نسيتك آخر لحظة، أنا بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والثاني.
وعندك عين تعاتبني وتحكي عن الإخلاص الضالي، فترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي.
Oh, oh, oh. اخر واحد بالعالم ممكن يحكي عن الاخلاص. ليش تحاول تخدع نفسك؟ ما يكفيك اخدعك نفس الإحساس. ساني نسيتك آخر لحظة، أنا بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والتاني. غلطة بغلطة وتتجاهل إنك غلطة، أعيش الحرمان واذكرني بتعرف معنى الحرمان.
غلطة بغلطة وتتجاهل إنك غلطة، أعيش الحرمان واذكرني بتعرف معنى الحرمان.
هذا صعب موقف واجهني وراح أدفع ثمنا من الآن. أنا نسيتك آخر لحظة، أنا بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول
والثاني.
أنا نسيتك آخر لحظة، أنا بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والتاني.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة إلى عالم الصحافة، حيث نذهب أولا إلى السليمانية وقراءة في الصحف الكردية الصادرة هذا اليوم.
نبدأ بصحيفة كردستان نيويا اليومية السياسية ونختار منها عددا من العناوين. جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي جلال طالباني يقول: كنتم تقولون في السابق بأنه ليس للكرد أصدقاء سوى الجبال، نحن اليوم نؤكد لكم بأن أمريكا بكل قوتها صديقة للكرد. طالبان يقول في اجتماع جماهيري: بوحدة صفكم نستطيع التغلب على النواقص والعمل الجاد للإصلاح والتنمية والازدهار. وتتساءل صحيفة آراء آزادي الأسبوعية السياسية التي تصدر عن حزب كادحي كردستان وتقول: المالكي أم جوزيف بايدن أم المفوضية العليا للانتخابات؟ أيهم كان وراء قرار تأجيل الاستفتاء على الدستور الإقليم؟ وصحيفة آسو اليومية السياسية الأهلية تتوقع موافقة البرلمان الكردستاني على تأجيل الاستفتاء على الدستور الذي أعلنته المفوضية العليا للانتخابات. 828 معلما في حدود تربية السليمانية سيعينون قريبا. الأطراف العراقية تتفق على تعديل 71 مادة من الدستور العراقي. أعلنت أمس في أربيل نتائج الامتحانات العامة للدراسة الأعدادية بفروعها العلمي والأدبي والتجاري والصناعي. أما صحيفة روجنام اليومية السياسية التي تصدر عن شركة وشا الأهلية ففيها: من المتوقع أن لا يسير تعديل قانون الانتخابات في العراق بشكل توافقي، وفي هذا يتفق السنة والشيعة بحسب الصحيفة. الأمريكيون سيسلمون مخيم اللاجئين الكرد في مخمور إلى تركيا. وصحيفة آبين الأسبوعية الأهلية فيها رئيس الكتلة البرلمانية في البرلمان الكردستاني كرخي آلتي برماغ يؤكد بأنهم سيصوتون لمسعود بارزاني لرئاسة الأقليم. وتقول الصحيفة أن 3 قوائم تركمانية تتنافس على المقاعد 5 المخصصة لهم في برلمان كردستان. نقيب صحفي كردستان فراد عوني يدعو الصحفيين إلى الالتزام بالمهنية والموضوعية في نقل وقائع الحملات الدعائية للانتخابات. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة وإلى عمان العاصمة الأردنية، حيث نتعرف على عناوين الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم. وحازم بيضين،
تقول صحيفة الدستور إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أعلنت أنها أغلقت مخيم العازلة الذي يستضيف أكرادا إيرانيين فروا من العراق عام 2005، وتم نقل مجموعة تضم 186 شخصا كانوا يعيشون في هذا المخيم إلى مخيم ثابت للاجئين في منطقة الوليد على الحدود العراقية مع سوريا، الذي يضم 1400 لاجئ فلسطيني فروا من أحداث العنف في العراق. ويعيش معظم اللاجئين من الأكراد الإيرانيين في العراق في مستوطنة كاوا التي أنشأتها المفوضية عام 2006 بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان في العراق إثر إغلاق مخيم الطاش في الأنبار، لكن هذه المجموعة فرت إلى قرية طريبيل الحدودية مع الأردن، مما خلق تحديات للمفوضية لتقديم المساعدات الأساسية وكذلك للحكومة العراقية في توفير الأمن لهم. وكانت الحكومة العراقية حددت 5 تموز الحالي موعدا نهائيا لنقلها هؤلاء اللاجئين من مكان تواجدهم. وتقول صحيفة الرأي أن المتحدث باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية قال إن الوزارة تلقت عروضا فنية ومالية من 39 شركة أبدت رغبتها بنقل النفط العراقي إلى المملكة بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين منذ العام 2006، ومن بينها 3 شركات عراقية والباقي أردنية. وشكلت الوزارة لجنة لدراسة العروض الفنية وتقييمها، ومن ثم فتح العروض المالية الخاصة بالمشروع. متوقع أن تنهي الوزارة خلال 10 أيام تحليل العروض والإعلان عن الشركة الفائزة بالعطاء. وتقول صحيفة العرب اليوم أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي استبعد قدرة الجيش والشرطة العراقيين على فرض الأمن بعد انسحاب القوات الأمريكية، وأوضح أن هذه المؤسسات لم يتشكل بناؤها كاملا ولا آليات تطويرها كمؤسسات حرفية عراقية غير جهوية حتى الآن. ورجح استمرار حالات التوتر والعنف وعدم الاستقرار سواء بوجود القوات الأمريكية أم بخروجها، وأكد على ضرورة المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة اللاطائفية وامتصاص البطالة وتحقيق حالة من النمو الاقتصادي الداخلي. وتنشر الغد أن فيلم فجر العالم يمثل أحد السيناريوهات المؤثرة إلى أبعد الحدود في عالم السينما العراقية، والتي دارت تفاصيله أثناء الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الثانية. ويروي فجر العالم قصة مستور وزهرة، وهما أبناء عمومة يعود أصلهما لمنطقة الأهوار في العراق. يصادف أن يعقد زواجهما قبل فترة وجيزة من بداية حرب الخليج لتتم تعبئة مستور في الجيش، ويرسل إلى الجبهة حيث يلتقي رياض الشاب المجند بن بغداد ويرتبط معه بصداقة متينة. وعدا عن مشاركاته العديدة في المهرجانات، نال فيلم فجر العالم عددا من الجوائز المهمة، أهمها جائزة الجمهور وجائزة النقاد في مهرجان فيزول الدولي للسينما الآسيوية في فرنسا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مستمعين الكرام وعالم الصحافة، وهذه عودة إلى برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم وما زلتم دائما مستمعين الكرام تتواصلون مع بث إذاعة العراق الحر. وخلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير حول ردود أفعال برلمانيين حول مقترح رئيس الوزراء نور المالكي بأجراء انتخابات محلية خاصة بمحافظة كركوك. وصحفيو بابل يحتجون على تجاوزات تعرض لها ثلاثة من زملائهم من قبل عناصر أمنية. وقبل ختام الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعين الكرام، وجدت دعوة رئيس الوزراء نور المالكي للعمل من أجل إجراء انتخابات في كركوك قبل الانتخابات البرلمانية وجدت ترحيبا من بعض ممثلي المكون العربي واعتراضا من قبل الممثلين الكرد في المحافظة. ويذكر أن محافظة كركوك استثنيت من انتخابات المحافظات التي جرت في نهاية كانون الثاني الماضي لأن المشرعين المتنافسين لم يتمكنوا من الاتفاق على كيفية معالجة وضع المحافظة. مراسلنا غسان علي تابع آراء برلمانيين عبروا عن مواقفهم من دعوة إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام في كركوك.
بدأت الخلافات السياسية بشأن النزاع في مدينة كركوك تتصاعد من جديد عقب تصريحات رئيس الوزراء العراقي نور المالكي التي أكد فيها نية حكومته إجراء انتخابات محلية في المدينة خلال العام الجاري. النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد تميم رحب بتصريحات المالكي معتبرا أنها تأتي كمقدمة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها مدينة كركوك.
أعتقد أن هذه التصريحات هي تتطابق تماما مع ما أكدناه سابقا أن سياسة لي الأضرع وفرض الأمر الواقع والتغييرات الديموغرافية والتجاوزات على الأملاك العامة والخاصة هي سياسة غير مقبولة ومرفوضة ولن تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد في كركوك تحديدا. لذلك أعتقد أن هذه التصريحات تنصب في هذه المرحلة بالذات لعلاج وضع كركوك فيما يتعلق بقضية الانتخابات لمجلس محافظة كركوك وما يتعلق بالانتخابات الوطنية التي تشهدها كركوك.
ودعا تميم في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى تشريع قانون خاص للانتخابات في كركوك يقسم مقاعد مجلس محافظتها بشكل متساو بين مكوناتها الكردية والعربية والتركمانية.
قدم ممثلو المكون العربي في لجنة المادة 23 مقترحا لقانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك والانتخابات الوطنية في كركوك يرتكز على الدوائر الأربعة لكل قومية ويتنافس الممثلون في دائرة تحدد هذه الدائرة بالتساوي محددة سلفا عدد المقاعد التي يحصل عليها المكون القومي.
ما هي النسبة مثل ما رواد بمادة 23-32؟
نعم، هي المحددة النسبة 32 لكل مكون مع نسبة 4% المكون.
ويتفق النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي مع تميم في ضرورة تشريع قانون خاص للانتخابات في محافظة كركوك يبتعد عن الأسس التي شرع بموجبها قانون الانتخابات المحلية في العراق والذي يعتمد على النسب السكانية.
نرى أن لكركوك أن يكون وضع خاص ويحتاج إلى قانون خاص للانتخابات كركوك، وانتخابات في كركوك لا يكون بحسب قانون الحالي لمجالس المحافظات لأن هذا سيكرس أمر واقع نشأ بعد 2003 وغير كثير من الواقع السكاني فيه، ونحن لا نقبل بهذا القانون. نريد قانونا خاصا، تشريعا خاصا على أساس تمثيل متساوي للمكونات في مجلس المحافظة.
من جهته أكد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني يوسف أحمد رفضه لمقترح تشريع قانون خاص لكركوك لا يراعي النسب السكانية للمكونات في المدينة.
هذه كنا رفضناها في السابق ونرفضها في الآن ولاحقا أيضا.
يعني اليوم هم قدموا هذا المقترح؟
نحن نرفض هذا المقترح.
لماذا؟
لأننا اعترضنا عليه، لأنه من غير الصحيح أن تكون هناك مثلا 100,000 مواطن لهم مرشح واحد و50,000 مواطن أيضا لهم مرشح واحد، فهذا إجحاف ومصادرة لحقوق الناخبين، ولكن يجب يكون في وفق آلية أن يؤخذ بنظر الاعتبار النسب السكانية الموجودة في كركوك المكونات الثلاثة.
فيما يرى النائب عباس البياتي أن مشكلة كركوك لا يمكن أن تحل إلا من خلال التوافق السياسي، مؤكدا أن التصويت بالأغلبية في البرلمان على تشريع قانون انتخابي لكركوك قد يكون البديل الأمثل في حال عدم التوصل إلى حلول مرضية للجميع.
نحن نقول بأن التوافق الوطني والسياسي هو الأساس في حل هذه الأمر، أو أن نلجأ إلى تصويت بالأكثرية في داخل مجلس النواب، لأن كركوك حسب الدستور الاتحادي لا زال يعتبر جزء من المحافظات الـ15 وهي خاضعة من جميع النواحي إلى السلطة الاتحادية وإلى البرلمان الاتحادي في بغداد.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، تكررت حوادث الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين من قبل عناصر الأجهزة الأمنية وحمايات المسؤولين، وغالبا ما تكتفي الجهات الحكومية بالوعد بإجراء تحقيق دون إعلان النتائج. وفي الحلة تعرض 3 صحفيين إلى اعتداء من قبل بعض منتسبي الشرطة في نقطة التفتيش عند المدخل الجنوبي لمدينة الحلة يوم الأربعاء، مما دعا الصحفيين في المحافظة إلى تنظيم اعتصام قرب نقطة التفتيش تضامنا مع زملائهم وللمطالبة بوضع حد لهذه التصرفات. تفاصيل عن الحادث ونتائجه من مراسل إذاعة العراق الحر علاء رزاق.
تعرض 3 من الصحفيين في مدخل مدينة الحلة الجنوبي للاعتداء من قبل رجال الشرطة والمسؤولين عن تفتيش العجلات الداخلة للمدينة، كان مدعاة لاعتصام الصحفيين والإعلاميين في مكان الحادث. الصحفي علي الجبور يقول أنه تعرض للضرب بدون مبرر بالرغم من إبراز هويته الصحفية، مطالبا بتدخل دولي لحماية الصحفي العراقي بعد أن لم يجد آذانا صاغية من قبل المسؤولين العراقيين.
اليوم تم الاعتداء على كادر قناة آفاق الفضائية المتحدث وكادر قناة بلادي وصحيفة الفيحاء. الاعتداء هو كان في سيطرة التي تربط بين محافظة القادسية ومحافظة بابل بذريعة أنه جهاز أشهر كونه وجود سلاح. طبعا لا وجود سلاح في العجلة، اللي تم تفتيش العجلة بشكل يعني معقد جدا، ما وجدوا أي سلاح، فما أمر باشر عملنا. ورغم أنه عندنا واجب إحنا في محافظة بابل، التجأنا الضابط للسيطرة ما اتخذ أي إجراء، رغم أنه الشرطة تهدد علينا، أبدأ أنه قام يدفعني يضرب بي أمام مرأة ومسمع من ضابط السيطرة. ضابط السيطرة لم يتخذ أي إجراء، وشامت كان يسحب السلاح بذريعة التهديد أنه لغرض إجبارنا أنه يكتفنا ويلقينا أرضه حتى أنه يتخذ الإجراءات. اتصلنا بالجهات الرسمية كمحافظ بابل، لم نحصل على رد. قائد الشرطة لم نحصل على رد. وحقيقة أنا محبط، وليس منه أتأمل أنه أناشد رئيس الوزراء، لأنه ما عاد أنه المناشدات أنه تنفع بشيء. نناشد أنه يكون تدخل دولي حقيقة لغرض إنقاذ الصحفيين في العراق.
الصحفي كريم القاسمي أكد أن الاعتداء الذي حصل على الصحفيين يجب الوقوف عنده من قبل السياسيين والمسؤولين الأمنيين من أجل حماية حرية الصحافة.
حدث صباح اليوم احد الزملاء تعرض هنا لاعتداء والى دفع وامام الساده الضباط، والاذى من ذلك انه احد منتسب اخر جاء وكانما احنا في عشائر، ليش تحاتون صاحبي وتهدد علينا، وصار موقف سيء جدا اللي نتمناه. قضيه حمايه الصحفيين، نحن الان تركنا ما يسمى بقطع اراضي الصحفيين اللي يرحمها الله، ما يسمى بسيارات الصحفيين اللي تذهب في خبر كان شيء واحد. هذا البلد اما ان نتفق انه حريه الصحافه شيء اساسي فيه، ولا يمكن في العالم كله بناء شيء اسمه ديمقراطيه بدون حريه الصحافه. هذا المبدأ نتمنى أن يتفهمه السادة السياسيين، وقبل ذلك يتفهمه مسؤولي الأجهزة الأمنية اللي عليهم أنه فهمون منتسبيهم.
أما حكم الرائد المسؤول عن السيطرة في الموضوع فقد أشار إليه الصحفي أحمد حسين، ومفاده ضرورة اعتقال الصحفيين والشرطة معا وجعل القانون فيصلا بينهم.
قائد بالشرطة يقول خلي يعتقلون الشرطي والأخوة الصحفيين ونطبق بهم القانون، حقيقة أمر غريب جدا. الأغرب من أنتم الآن حضرتم إلى موقع الاعتداء وشاهدتم اللغة اللي تحدثون بها، ربما يوم من الأيام يصدرون كتاب القانون 4 إرهاب ضد الصحفي. والله أنا ما أستغرب في العراق، يعني بصراحة ما أستغرب أنه الصحفي يوم من الأيام يسحل بالشارع. اعتداء شرطي ضرب مراسل قناة آفاق قدامي، شرطة آخر حمل سلاحه وراكض كأنما هي عشائر أصبحت، وجا راكض هاد علي من على مراسل آفاق.
العقيد المهندس عبد الزهرة جبر الذي زار موقع الاعتصام أشار إلى أن المتجاوزين سينالون جزاءهم العادل في العقوبة الإدارية.
تسهيل مهمة مرور الصحفيين والإعلاميين من خلال نقاط السيطرات والتفتيش، ومن خلال الباجات اللي يحملوها بعد التدقيق والتأكد من هوياتهم وشخصياتهم يسمح لهم بالمرور. راح نبدي نتخذ بعض الإجراءات القانونية، وسيعرض الموضوع على أنظار السيد المدير العام لاتخاذ الإجراء القانوني وتوجيههم بعدم تكرار هذا الموضوع، وستكون هناك عقوبات إدارية.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
لا أم تحل بجاي ولا خالة ويا عداد حسن لا خالة ويا
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين،
أعربت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن قلقهما بشأن قدرة العراق على إزالة الألغام. وقالت المنظمتان في تقرير لهما صدر مؤخرا بالتعاون مع وزارة البيئة العراقية إن العراق أصبح من أكثر دول العالم تلوثا وتضررا، ويعاني من أكبر تركيز للألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في العالم، والتي تؤثر على الحياة اليومية لمئات الآلاف من العراقيين. وأشار التقرير إلى وجود مليون طفل عراقي معرضين لخطر الألغام، وأن القنابل العقودية تسببت في مقتل 2000 طفل تقل أعمارهم عن 18 عام، أي ربع عدد الضحايا منذ عام 2003. وصادق العراق عام 2007 على معاهدة أوتاوا لحظر الألغام، والتي أصبحت سارية المفعول في شباط 2008. وبموجب الاتفاقية تحتم على العراق تدمير مخزونه من الألغام بحلول عام 2012، وتطهير جميع حقول الألغام بحلول شباط 2018. الأمم المتحدة أفادت في تقريرها بوجود حوالي 20 مليون لغم أرضي و2.6 مليون قنبلة عقودية حول حقول النفط والأراضي الزراعية، في حين أكدت وزارة البيئة العراقية وجود حوالي 25 مليون لغم وأكثر من 25 مليون من الذخائر غير المنفجرة مزروعة في 4000 حقل الألغام في العراق بما فيها القنابل العقودية. ونقل تقرير المنظمة الدولية تصريحات مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق باولو ليمبو، والتي أكد فيها أن قدرات الحكومة العراقية ومواردها الحالية لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المدرجة في اتفاقية أوتاوا، إذ أن إزالة هذه الألغام سيستغرق عقودا من الزمن. تفاصيل أكثر مع التقرير الذي عده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل.
من بين الأضرار التي خلفتها أحداث الحروب المتكررة التي خاضها البلد خلال العقود الأربعة الماضية، الأرقام المخيفة والمقلقة من الألغام والذخائر غير المنفلقة التي أخذت تتراكم فوق الأراضي العراقية منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى عام 2003، لتقترب أعدادها وبحسب إشارة التقديرات الرسمية من 25 لغم أرضي، ومثلها أكداس العتاد والقنابر والمتفجرات التي غدت تشكل التهديد الأخطر للبيئة والإنسان، على حد تعبير مستشار شؤون الألغام في وزارة الدفاع العميد الركن صالح قدوري.
لحد الآن أنه المعلومات المتوفرة لدينا في وزارة الدفاع أن عدد الألغام المزروعة في العراق بصورة عامة من شماله إلى جنوبه، خاصة المناطق الحدودية وبعضا من المناطق الداخلية في بعض من المحافظات، يقدر ب 25 مليون لغم، وهذا العدد أعتقد رقم كبير جدا بدولة بحجم العراق، وعليه فيشكل هذا الرقم حقيقة هاجس لدينا، ونخطط نحن في سبيل إزالة هذه الألغام عاجلا ما عاجلا.
هل تشكك ب يعني تخمينات هذا الرقم، يعني ما تتواجد قاعدة بيانات حقيقية، يعني سواء كان هذا الرقم قليل أو كبير؟
بعض الشركات العالمية أجرت مسوحات خاصة وأجرت استطلاعات كاملة، كما نحن لدينا كضباط هندسة عراقية سابقين قد شاركنا بزرع هذه الحقول من الألغام، فلدينا معلومات تمت بلورة هذه المعلومات من عدة جهات، توصلنا بالنتيجة لأن عدد الألغام المزروعة في العراق هو هذا الرقم.
ومن جهته مدير عام دائرة مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري أكد على وجود عمل مشترك مع وزارة الدفاع للبدء بمشروع تقليص وإزالة حقول الألغام داخل الشريط الحدود الممتد بين العراق وكل من دولة إيران والكويت.
سنحدد المساحات التي تم زرع الألغام بها سواء داخل المدن أو على الشريط الحدودي، ثم الابتداء في خلق هذه الحقول وإزالتها. طبعا هذا يستغرق أكثر من 10 سنين وقد تصل إلى 15 سنة.
هل هذا يعني بأن الجهد العراقي سواء كان العسكري أو الجهد البدني قليل وضعيف؟
ليس لديك الآن مخططات الألغام، حقول الألغام يعني صار لها أكثر من 20 سنة تعرضت إلى مخاطر الجو من رطوبة من أمطار، فأصبحت المفرقعات اللي موجودة بها حساسة جدا، وعليه لا يمكن جمعها أو رفعها باليد إلا من خلال إتلافها في محله. نحتاج إلى تدريب وإمكانيات لوجستية وفنية.
فيما دعا رئيس المنظمة العراقية لإزالة الألغام مزاحم جهاد مطر الجهات الحكومية المعنية أن تأخذ بنظر الاعتبار مخاطر المقذوفات غير المنفلقة التي رميت إبان حرب التسعينيات وأحداث التغيير في عام 2003، والتي ما زالت تهدد الحياة في عدد كبير من المناطق السكنية والزراعية في العراق.
بغداد حاليا موجود 130 منطقة خطرة.
كيف توصلتم لهذا الرقم؟
من خلال استطلاعنا، عندنا فرق خاصة بالمسح والاستطلاع ثبتنا هذه المناطق. بقناة الجيش موجود 9 مناطق ملوثة.
حاليا بدنا نشتغل به. وبحي المكاسب تبدي المناطق الخطرة بالضبط من نهاية حي الفرات وإلى نهاية عشرات الكيلومترات فيها قنابل وفيها مخلفات حربية.
فيما لفت خبير شؤون الألغام في وزارة البيئة عيسى رحيم دخيل الاحتمالية أن يفوت العراق فرصة حصوله على الدعم الدولي للمساعدة في إزالة الألغام من أراضيه لعدم الإيفاء بالتزاماته تجاه اتفاقية أوتاوا الخاصة بحظر الألغام التي مضى على انضمام العراق إليها أكثر من عام دون إعداد قاعدة بيانات عن أماكن تواجد الألغام وكمياتها ووضع برامج وخطط واضحة لإبطال مفعولها وإزالتها.
الدول المانحة بدت نوعا ما يعني تقلل الأرصدة اللي المنح اللي تخليها لشؤون الألغام في العراق، لأنه خلال 2003 ولحد الآن لم يشهد البرنامج نجاحا واسعا، فحقيقة نحتاج إلى بداية جديدة حتى يفهم العالم أنه العراق يسير بالاتجاه الصحيح والتضافر الجهود بين الدفاع والداخلية والبيئة، بذلك سيكون هناك تجديد في حجم المنح المقدمة للعراق.
والكوادر
الكم الهائل من الألغام حسب تقديرات الأمم المتحدة يحتاج إلى 19,000 مزيد، في حين ما يمتلكه الدفاع الداخلية تقريبا 1,500، لا تكفي لإزالة الألغام خلال الفترة 2018.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على مشكلة الألغام في العراق، البرنامج استضاف السيدة بان الضائع مسؤولة الإعلام في منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف مكتب العراق، والتي أشارت إلى أن إثارة موضوع الألغام الآن بعد سنة من توقيع العراق على معاهدة أوتاوا جاءت بسبب تأكيد وزارة البيئة عدم إمكانية العراق الإيفاء بشروط المعاهدة بسبب قلة الموارد والدعم ووجود مشاكل كثيرة تواجه الوزارة، منها تدهور الوضع الأمني وغياب الدعم الحكومي في مجال تشريع قوانين تدعم عمل فرق الوزارة، وبالتالي الدعوة لتضافر الجهود وحشد الدعم الدولي والمحلي للتخلص من كارثة اسمها الألغام من أجل حماية أرواح المواطنين.
طبعا لا يخفى على الجميع أن العراق يعد اليوم من أكثر الدول تلوثا بالألغام والذخائر غير المنفلقة ومخلفات الحرب بسبب مروره على مدى 3 عقود بحروب طويلة وصراعات وتدهور الوضع الأمني. وبالتأكيد هذا الوضع في العراق خلف كثير من الألغام والتي يحتاج إلى سنوات طويلة لإزالتها والتخلص من مخاطرها. الخطر دائما هو قائم، ولكن الجديد هذه المرة أنه وزارة البيئة العراقية الآن ثارت مسألة عدم إمكانية إيفاء العراق بالتزام اتفاقية أوتاوا لإزالة الألغام، والمنظمة اليونيسف والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يتفقان مع الوزارة بشأن مخاوفها، ولكن هذا ليس مبعثا للتشاؤم وعدم جدوى الجهود القائمة، بل هو لحث الخطى وبذل مزيد من الجهود وحشد الموارد والدعم الدولي والداخلي والحكومي للجهود القائمة لتحقيق الهدف المرجو.
يعني لو عدنا إلى العام الماضي ست بان، لوجدنا أن وزارة البيئة العراقية أكدت بعد توقيعها على اتفاقيات معاهدة أوتاوا بأن العراق قادر على الالتزام ببنود المعاهدة، ولكن اليوم نسمع أن الوزارة تشير أنها غير قادرة على تنفيذ بنود المعاهدة، يعني ما الذي حدث؟
ربما عدم توفر المعلومات الدقيقة بشأن حجم المشكلة والمناطق الملوثة، وكذلك تدهور الوضع الأمني في الكثير من المناطق والذي يحد من عمليات إزالة الألغام، بالإضافة إلى غياب الدعم الحكومي في مجال التشريعات التي تساعد في حل هذه المشكلة. الوزارة الآن تواجه مشكلة في هذا المجال وتعمل جاهدة للحصول على التشريعات التي تسهل عمل الفرق التي تعمل على إزالة الألغام، بالإضافة إلى أنه وزارة الدفاع ربما لم تسمح بالجهد المدني في عمليات إزالة الألغام، وهذه من الأسباب التي ربما تضع العراق في موقف أنه لن يتمكن من تحقيق الهدف.
باختصار لو سمحت سيد باني، يعني ممكن تتحدثين بعض الشيء عن الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية لمساعدة العراق التخلص من كل هذه الألغام؟
حاليا البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP يدعم جهود العراق للتخلص من الألغام في مجال التدريب وتأهيل الكوادر والتنسيق ووضع الخطط الناجعة في توجيه الوزارة والجهات المعنية داخل العراق حتى تتمكن من تحقيق الهدف. أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف فإنها منذ 10 سنوات تعمل في مجال التوعية من مخاطر الألغام وبخاصة بالنسبة للأطفال، إذ أن عدد الضحايا منذ عام 2003 ولحد اليوم بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بلغ ربع المجموع الكلي للضحايا، أي 2000 طفل إما فقد حياته أو أصيب بإعاقة بسبب هذه الألغام، وبالتأكيد الأعداد الحقيقية ربما تكون أكثر من هذا، وهذا مدعاة للقلق مما دفع المنظمة إلى دعم الجهات العراقية في مجال التوعية من مخاطر الألغام عن طريق الإعلام وعن طريق الورش التدريبية وشتى الوسائل التعليمية للأطفال وللبالغين أيضا لكي تمكنهم من التعرف على هذه الأجسام الغريبة دون أن تلحق الضرر بهم ووقاية أنفسهم منها.
طيب سؤالنا الأخير وباختصار سيدة بان، ما هو المطلوب إذن من المجتمع الدولي والمحلي والحكومة أن تعمل حتى تتخلص من كارثة اسمها الألغام؟
بالتأكيد للدعم الحكومي الدور الأكبر في مجال التخلص من هذه المشكلة في تقديم التسهيلات والتشريعات المناسبة التي تسهل عمليات إزالة الألغام، كما أن استتباب الوضع الأمني دور كبير أيضا في التخلص من هذه المشكلة. أما بالنسبة لدور الأفراد والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية فلهم دور كبير في مجال التوعية والإبلاغ ربما عن المناطق التي يشك بأنها ملوثة بالألغام، وكل فرد في المجتمع مهما كان عمره مهما كان مركزه له بالتأكيد دور فعال يصب في النتيجة النهائية.
السيدة بان ضايع مسؤول الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مكتب العراق وتحدثت لنا من عمان، شكرا جزيلا. سيداتي سادتي، حظت الأمم المتحدة العراق على السماح لشركات مدنية بالمشاركة في جهود تنظيف حقول الألغام في البلاد بشكل أسرع. وقال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أندرو جيلمور للصحفيين في بغداد إن المنظمة الدولية تحض وزارة الدفاع العراقية على إلغاء قرار المنع الذي يشمل عمليات إزالة الألغام المدنية، وأضاف إن من المحتمل أن يتسبب هذا القرار باستمرار مشكلة الألغام لعوام وربما لعقود بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس للأنباء. وكان العراق منع في كانون الأول الماضي الشركات المدنية من نشاطات إزالة الألغام التي حصرت بالجيش العراقي كي لا تسحب هذه الألغام وتباع للمسلحين. من جهتها أكدت وزارة الدفاع العراقية إنها تملك القدرات والخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ مهمة نزع الألغام. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rferl.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
الثامنة مساء حسب التوقيت.